أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام مبعوث الملك العلام، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذه المسألة السابعة وهو فاقد الطهورين، هل يجب عليه الأداء أو والقضاء، أو الأداء دون القضاء، أو القضاء دون الأداء؟ فمر أن الطهارة من أركان الصلاة، الطهارة المعنوية، وأن القدماء مشهور القدماء وهو الصحيح، يعني القدماء مو فقط طبقة القدماء حتى إلى تقريبا الأردبيلي أو الشهيد الثاني، يلتزمون القرن التاسع والعاشر، يلتزمون بأن الدخول في الصلاة من دون طهارة حرمة تكليفية تتعلق به، وليس فقط حرمة وضعية. حرمة وضعية يعني فساد الصلاة، حرمة تكليفية بعد حرمة تكليفية يؤخذ عليها الإنسان. وهذا مبحث العام الماضي ربما بالمناسبة مر بنا، وهي مادة فقهية مفيدة، أن القدماء عنوان الحل أو عنوان الحرمة في الأدلة يستظهرون منه مطلق الحل الوضعي والتكليفي، ومطلق والحرمة أيضا يستفيدون منها مطلق الحرمة الوضعية والتكليفية، والتخصيص للحرمة بأحد الحرمتين هو الذي يحتاج إلى قرينة، لا التعميم يحتاج إلى قرينة. مثلا أحل الله البيع حلية تكليفية ووضعية، تخصيص بالوضعية فقط أو بالتكليفية فقط يحتاج إلى قرينة، قدماء يبنون على هذا الشيء. بل مر بنا أنه ليس فقط يعممون إلى الحل التكليفي والحل الوضعي أو الحرمة يعممونها إلى الحرمتين، لو كانت في البين عدة حرمات وضعية يعممونها إليها أيضا، نظير استدلالهم وحرم عليكم الدم والميتة ولحم الخنزير، استفادوا منها حرمة أكل هذه الأشياء تكليفا، واستفادوا منها حرمة بيعها وضعا، واستفادوا منها نجاستها وضعا، نجاسة الوضعية حرمة وضعية. شو حرمة وضعية؟ يعني لا تلمسها، لا تلمس هذا الشيء، لا تلمس مو من جهة نهي تكليفي، من جهة يعني وضعي، يعني تتقدر يدك. فحرمة بيعها بعد العلامة الحلي وغيره من القدماء، حرم عليكم الميتة والدم، استفاد منها عدة حرمات وضعية وتكليفية. إذن مما يدلل على ماذا؟ مما يدلل على أن الحرمة والحلية عندهم يمكن أن يستفاد منها كل من الحرمتين الوضعية والتكليفية، على وعلى ذلك بعد ماذا؟ الوضعية أيضا يستفاد منها عدة أحكام، أو التكليفية من عدة أحكام. تعميم بديع عند القدماء وهو معول على الصحيح. نعم، أنه يستفاد من ذلك كل كل الأحكام. هكذا أيضا عندهم في الأدلة الواردة في الصلاة أو في ماهية مركبات العبادات، لا تحل له الصلاة إلا كذا، ليس فقط حل وضعي يعني الصحة، يستفيدون من ذلك حتى حل تكليفي. وهذا استدلال متين متين وقوي. أيضا لاحظوا من فوائد هذا البحث في أبواب فقهية عديدة، مثلا حرمة قطع الصلاة من وين؟ لا أقول هو الوين، أحد أدلة المشهور لحرمة قطع الصلاة هو أنه إذا كبر حرم عليه الكلام حتى يسلم. حرم يعني ليس فقط حرم وضعا يعني يفسد الصلاة، حرم عليه الكلام يعني تكليف الإيمان، تحليلها التكبير عفوا تحريمها التكبير، تحليلها التسليم. أيضا شوف المشهور في باب الحج والعمرة، أنت دخلت بإحرام، إحرام يعني ماذا؟ وتقصير أو أعمال يوم العيد محللة، محللة يعني ماذا؟ يقولون ليس فقط محللة وضعا، محللة تكليفا، يعني يحرم عليك الخروج من مكة إلا أن تأتي بالنسك. المعاصرين يقولون ما الدليل على حرمة الخروج من مكة؟ ما الدليل على رفع اليد عن النسك؟ ينبطل تلقائيا افترض لو فات وقته أو كذا. القدماء أو المشهور القدماء يقول لا يحرم عليه، ولا وأنت مرهون ومحبوس وما تخرج من الإحرام، أمور كثيرة تبوها في باب العمر والحج. أحد، لا أقول حصرا، أحد الشواهد العمدة التي يستدلون بها هو على التعبير حرمة حلية، حرمة حلية أنه أعم من الحرمة الوضعية والحرمة التكليفية، بل الحرمة التكليفية عدة حرمات يستفيدون منها، والحرمة الوضعية أيضا عدة حرمات. وهي نكتة مهمة يعني إنصافا ومفيدة. كذلك الحال في الصلاة، الحائض لا تحل له الصلاة، مو لا تحل يعني تفسد فقط، أيضا تكليفا يحرم عليها، حرمة مو فقط وضعية، أيضا حرمة تكليفية. علاوة على ذلك هناك رواية معتبرة الآن الباب وكذا مصدرنا مو بالي دوناها يعني في المطبوع من الطهارة، رواية معتبرة هي ها موجودة في أبواب صلاة الجماعة، الرواية موجودة في أبواب صلاة الجماعة، أي باب روح على بالي هو معتبرة السنن. يقول الراوي صليت مع هؤلاء يعني العامة بلا وضوء، ما دام صلاة على كل مداراتية كذا صليتها يعني وكذا، أو 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 أخبر الراوي عن صاحب له فعل هذا، قال الإمام صلى الله عليه أو ما خشي أن تخسف به الأرض، يعني صلي بدون طهور مع الحدث. زين لو كان هذا أمر مباح أو معصية عادية تخسف به الأرض، شنو تخسف به الأرض؟ كبيرة مو فقط حرمة، ولا هل العقوبة العاجلة في دار الدنيا ولو موت، واضح فيه أنه كبيرة مو فقط حرمة تكليفية بل حرمة من التكليفين كمان. فالصحيح أن فاقد الطهورين لا يصح منه الصلاة أداء، ولا دليل على أن الشارع يرفع يده عن أصل الطهور فيتعين عليه القضاء، لذلك الاحتياط بالمجيء بالأداء، الاحتياط بالمجيء بضم الأداء يلازم ارتكاب الاحتياط من يلازم ارتكاب خلاف الاحتياط من جهة أخرى باعتبار حرمة تكليفية. اي ففي إشكال. هذا هو الوجه، دققوا، هذا هو الوجه في الحائض، في بحث الحيض ذكرناه في بحث الطهارة المطبوع، أن الحائض تستظهر، تستظهر يوم أو يومين أو ثلاثة. شنو تستظهر؟ زين تستظهر يعني أساس تتبين أنها حائض أو مستمر الحيض أو لا، زين تستظهر أو تحتار. نص الرواية الواردة اللي هي صحيحة يحيى الكاهلي، صحيحة الكاهلي، فيها أن الإمام موسى بن جعفر يقول تحتاط لدينها. الأعلام استشكلوا الاحتياط أنه مو تترك الصلاة، الاحتياط بأن تجمع بين ترك الحائض وأعمال مستحاضة فتأتي بالصلاة، مو أنه تترك. شلون الإمام صلى الله عليه وسلم يقول الاحتياط أن تستظهر؟ هناك بينا أنه المعاصرين استشكلوا في هذا الشيء، بينا أنه كلام الإمام بأنه تحتاط بالاستظهار بترك الصلاة، لأن الصلاة بدون طهارة حرام تكليفا. فغاية الأمر إذا أرادت أن تحتاط تقضي لما تطهر، لا أن تأتي بها أداء، لأن الأداء للصلاة في أيام التردد أن هذا الحيض يستمر وغير يستمر في مواد فيها استظهار. الصلاة في تلك الأيام دائر أمرها بين محذورين، إما حرام أو واجب، فمو الاحتياط بالإتيان بها، احتياط بأن لا تأتي بها غاية الأمر إذا تريد تقضي مثلا، لأنها تأتي بها. لذلك خالفنا الأعلام المتأخرين في كل موارد أبواب الحيض، يعني مسائل الحيض، دائما يقولون عندما يتردد في حال الحائض ماذا يقولون؟ تجمع. إذن هذا مو محتاط، بالعكس الاحتياط أن تستظهر مو الاحتياط أن تجمع. دي النكتة. شوف في تفسير تستظهر كيف أن احتياط أتى من بحث حرمة الصلاة أو حليتها، مقصود بحث مهم، يعني مادة عنوان الحل وعنوان الحرمة يفيد في أبواب فقهية كثيرة، اصطلاحات السنة المطهرة في العناوين مؤثر، مثل كلمة ينبغي لا بأس، هذه ليست كلمة واحدة، هذه كلمة تشوفها سيالة في غالب الروايات، فتحديد الموقف اللغوي أو الموقف الاستعمالي في الروايات منها مؤثر جدا. ولما جرى لا ينبغي، أو الكراهة، كره علي أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم أن يفعل الكراهة في استعمال الروايات بمعنى الكراهة الصلاحية أو لا العكس كما هو الصحيح، غالب الكراهة حرمة إلا مستثني. لماذا لم يعبر حرمة؟ يعبر عن الحرمات التي من الله حرم، من السنة من النبي أو الأئمة كره، اصطلاح. وإن كان القرآن فيه مورد وكره إليكم الكفر، ذاك له معنى آخر، بس غالبا هذا مقصود. بعض العناوين التي تكثر استعمالا في الروايات تحديد الموقف اللغوي أو الاستعمالي المستنبط من كثرة الاستعمال في الروايات أمر بالغ الأهمية مؤثر. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. المسألة اللاحقة، مسألة ثمانية، من وجب عليه الجمعة إذا تركها، صلاة الجمعة، من وجب عليه الجمعة إذا تركها حتى مضى وقتها، متى وقت الجمعة؟ مثل المثل مثل ظل كل شيء مثله. الآن مثل كم يصير؟ ساعتين ساعة ونص؟ شو قاعد يصير؟ ساعتين؟ المثل ظل كل شيء مثله. ها؟ ساعة ونص الحين في التقويم؟ حد سند ولا شيء غير ولا شيء؟ ها؟ الكلام نفي المثل تحديد المثل متى؟ حدسن الأخوان كل يقول عن حدس. المهم تقويم ما واحد عندي تقويم. المقصود فواحد يبقى له تقويم يعني واحد حد حدده. أي هو ظاهر أكثر من ساعة ونص بلا شك أكثر من ساعة ونص من أي طبعا طبعا بحسب البلدان بحسب الموسم يختلف. وإن كان الأرجح عند القدماء ونتبنى أن صلاة الجمعة خطبتيها تشرع قبل الزوال وهو الأفضل، وكان ديدن النبي يفتي بذلك الشرائع وغيره من القدماء، ونحن نتبنى بعد، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينزل من الخطبتين عند الزوال، يفرغ من الخطبتين. أنا مو متعينها أفضل عند الزوال بحيث ما أن تزول الشمس ينزل فيصلي ركعتي صلاة الجمعة، هذا الأفضل عند القدماء وهو الصحيح. بس مو متعين، مو متعين. المعاصرين خب كثير منهم لا يذهبون لأنهم ما يتبنون ساعة وقت الخطوتين لا قبل الزوال، بينما سنة النبي صلى الله عليه وآله كان على هذا أي ما كان. فمن وجب عليه الجمعة إذا تركها حتى مضى وقتها، وقتها ذهاب المثل ظل مثل الظل أو ذهاب مثل ظل كل شيء. من وجب عليه الجمعة إذا ترك حتى مضى وقتها أتى بالظهر إن بقي الوقت، يتعين تنقلب إلى الظهر. ورد ذلك في صحاح عديدة في أبواب صلاة الجمعة الباب 26. أصل صلاة الظهر من يوم الجمعة له عظمة خاصة سواء ضمن صلاة الجمعة أو ضمن صلاة الظهر. أعظم صلاة فريضة على الإطلاق حسب الروايات هي صلاة الظهيرة يوم الجمعة. ظهيرة مقصود مو الظهر، الظهيرة أعم من الجمعة والظهر. أول صلاة افترضت هذه الصلاة، طبعا افترضت من الصلوات بعد أن نسخت صلاة الفريضة التي هي كانت صلاة الليل، أو مر بنا هذا العام الماضي ربما أو غيره أن الصلاة الواجبة كانت هي صلاة الليل. صلاة الليل هي كانت واجبة على كل المسلمين، ثم نسخت في أوائل سنين الإسلام، نسخت عن غير الرسول يعني، مما يدل أن صلاة الليل جدا مهمة بعد، ووقتها الزوال من الليل. فبعدما نسخت أول فريضة افترضت هي صلاة الظهيرة يوم الجمعة، فلذا صلاة الظهيرة يوم الجمعة سواء في ضمن ركعتين صلاة الجمعة أو في ضمن أربع ركعات صلاة عظيمة جدا، ويستحب المبادرة إليها قبل صلاة الظهر في الأيام الأخرى. مثلا صلاة الظهر في الأيام الأخرى بعد الزوال، يعني بعد أن تزول الشمس، بينما في يوم الجمعة يستحب إيقاع صلاة الجمعة، يعني ركعتي الجمعة أو ركعتي أو أربع ركعات إيقاعها مع الزوال، لا بعيد الزوال، مع الزوال. على كل لها خصوصية خاصة، الجهر فيها مستحب غير فلان المجرى. فإذا هناك روايات عديدة أنه لم يصلها بخطبتين وركعتين مع جمع من المؤمنين يصليها أربعان، هذه روايات مستفيضة عديدة. فإذا إذن ليس لها قضاء صلاة الجمعة الركعتين مع الخطبتين، إنما لها بدل وهو الأربع ركعات. فإذا تركها حتى مضى وقتها أتى بالظهر إن بقي، وإن تركها أيضا هو لو ترك حتى الأربع ركعات يقضي الأربع ركعات ولا تقضى الجمعة، صلاة الجمعة ليس لها قضاء، كما هو الحال في صلاة العيد بعد، صلاة العيد ليس لها قضاء. لكن سيأتي في صلاة العيد له درجة من القضاء، سيأتي فيما بعد. لكن بخلاف صلاة الجمعة ليس لها قضاء أصلا، وإن كان هذا الذي في العيدين ليس قضاء اصطلاحي. هذه المسألة الثامنة. المسألة التاسعة، المسألة التاسعة، يجب قضاء غير اليومية سوى العيدين، يعني من الفرائض، يعني يجب قضاء غير اليومية سوى العيدين حتى النافلة المنذورة في وقت معين. إذن هنا ثلاث شقوق: عموم القضاء لكل الفرائض، هذا الشق في المسألة. الشق الثاني عدم قضاء العيدين. الشق الثالث قضاء النافلة المنذورة. أما الشق الأول وهو قضاء عموم الفرائض، يدل عليه طبعا أدلة عموم القضاء التي مرت بنا. أيما صلاة في أبواب قضاء الصلاة في الوسائل، الباب الأول، عدة روايات مرت بنا في مسائل سابقة قريناها. كلما فاته فيت فيأتي به في أي وقت، تعبير مر بنا. نعم، عاقل صحيحة زرارة وغيرها صحات متعددة مرت بنا. تعبير مثلا في صحيحة زرارة هكذا عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن رجل صلى أي صلى بغير طهور، أو نسي صلاة لم يصليها، أو نام عنها، فقال يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار. فإذا دخل، لكن إنصافا هي هذه في صلوات اليومية، فإذا دخل وقت الصلاة ولم أو لا أقل نقول فريضة يعني ولم يتم، فريضة من الفرائض، ولم يتم ما قد فات، فليقضي ما لم يتخوف أو يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت، وهذه أحق بوقتها، طبقت بعد على الآيات باستشمل، فليصلها، فإذا قضاها فليصلي ما فاته مما قد مضى، ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها. صحيح جرار الآخر من الفضلاء بعد نفسه في أبواب قضاء الصلوات، الباب الثاني، متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنك لم تصليها، أو في وقت فوتها أنك لم تصليها صليتها، وإن شككت بعدما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن، فإن استيقنت فعليك أن تصليها في أي حالة كنت. على كل روايات القضاء متعددة في الفريضة. نعم. أما الشق الثاني وهو عدم قضاء صلاة العيدين، هناك صحيح لزرارة مروي في أبواب صلاة العيد الباب الثاني، قال قال أبو جعفر عليه السلام: ليس يوم الفطر والأضحى أذان ولا إقامة، إلى أن قال: ومن لم يصلي مع إمام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه. الآن لا صلاة له إما تحمل على اشتراط صحة صلاة العيد مع وجود الإمام ونوابة مع حضورة، طبعا يشترط في صحة صلاة العيد الجماعة والتعيين من المعصوم لمن يجمع بهم العيد مع حضورة، طبعا سلام الله عليه، يعني حضور بمعنى الضرور، فلا صلاة له بهالمعنى، ولا قضاء عليه لو ترك ما في قضاء. وفي رواية بالبختري أبواب صلاة العيد بعد باب الخامس والرابع تلاحظوا، عن أبيه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام قال: من فاتته صلاة العيد فليصلي أربعا. هذا فليصلي أربعا حملت على فوت درك الإمام في جماعة العيد لا فوت الوقت. الشيخ الطوسي حملها فليصلي أربعا لا قضاء أن يصلي أربعا، يعني يصلي صلاة مستحبة أخرى يوم العيد أربع ركعات تكون بدل عن صلاة العيد فيما كان الإمام حاضرا، لأن مع حضور الإمام ومن نصبه للجمع في الصلاة مع الناس لا تصح صلاة العيد إلا بهم. فلو فاتته هذه الصلاة الواجبة ماذا يصنع؟ هناك في أربع ركعات صلاة مستحبة يعني تدرك به ثواب صلاة العيد. هذا الذي حمله الشيخ ليه شاهد مع النذير ولا ضعيف؟ شاهد موجود في الباب الرابع الحديث الأول من أبواب صلاة العيد، أنه في من أدرك الإمام على خطبة العيد، أن خطبة العيد بعد صلاة العيد، فماذا يصنع؟ أنه يصلي ركعتين بعد أن يفرغ من الخطبة. فمحمول على هذا. نعم في استثناء خاص في صلاة العيد إن لها قضاء أو ما شابه ذلك، وليس هذا قضاء اصطلاحي. في الباب التاسع من أبواب صلاة العيد صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا شهد عند الإمام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ 30 يوما أمر الإمام بالإفطار. شلون شهد عند الإمام بالهلال قبل 30 يوما؟ يعني قبل 30 يوم رأوا الهلال. ففي هذا المصر، في هذه المدينة، لم يثبت لديهم الهلال إلا بمقدار ماذا؟ 29. لا، هذا المصر 29. أتياهما شاهدا قال: لا، قبلكم بيوم نحن رأينا الهلال، واليوم 30. عفوا، أمس 30، يعني أمس 30، أمس 30 واليوم أول الفطر، أول شوال. هم بالنسبة لهم لا، اليوم 30 أكملوا 29. أهل المدينة عدة شعبان أو عدة شهر رمضان، هذا المصر اليوم يوم أكمال عدة عندهم. بينما جاءوا شاهدان قالوا: لا، أكمال عدة أمس. يعني احنا شفنا الهلال قبلكم بيوم. يقول الإمام: أمر الإمام بالإفطار ذلك اليوم إذا كان قبل زوال الشمس. إذا كان قبل زوال الشمس، فإن شهد بعد زوال الشمس أيضا أمر الإمام بالإفطار ذلك اليوم، وأخر الصلاة إلى وين؟ صلاة العيد أخرها إلى الغد. فصلى بهم. إذن صلاة العيد إذا فاتت بسبب تأخر إثبات الهلال تقضى بالمعنى يوم لاحق. وهذا يفتح المجال الأخوة، بعض الأحيان يصير اختلاف في الهلال العديس، هل يجوز إعادة صلاة العيد؟ افترض إمام جماعة هو بالنسبة لي أمس ثابت العيد وأمس صلى العيد، بس تدري خب بعد ربما جمهور الناس يقلدون من لا يقول بالعيد، فيجوز له أن يعيد صلاة العيد غدا؟ يجوز، يجوز، لأنه هذا الذي بنى عليه خب أيضا حكم اجتهادي، حكم اجتهادي، وهذا حكم اجتهادي، فلعل العيد اليوم. فيسوغ تكرار صلاة العيد رجاء. نعم، يجوز من أي جهة؟ لأن هؤلاء أخر لديهم صلاة العيد، هذين أخر لديهم صلاة العيد، وليكون هو بلحاظهم يسوغ لهم يجمع لهم العيد. فمن باب الرجاء يصير يسوغ تكرار صلاة العيد. وهذه الرواية دالة على أن صلاة العيد مع الفوت لا تنحصر بيوم العيد، يصير بماذا؟ هو بحق أن في حق أن هذين المؤمنين فاتتهم صلاة العيد عليه، فيسوق لهم أن يأتوا بالعيد، هو يأتي يجمع لهم بهذا اللحاظ، يجمع لهم بهذا اللحاظ. فالمقصود أن الجمع بين صلاتي العيد في يومين رجاء بلحاظ اختلاف الاجتهاد واختلاف التشخيص واختلاف الفتاوى جائز رجاء. لأن هذه المسألة كثير من الأخوة يسألها، جائز رجاء، ليس فيه أي إشكال. يدعم هذا المطلب مرفوعة محمد بن أحمد أيضا. هذا ورد أن أمير المؤمنين رؤية الهلال من تثبيته في الكوفة سنة من السنين ليلة 29. رؤية الهلال ليلة 29 شنو؟ 28. فأمرهم بأن يقضوا يوم. هو الإمام خويسون ثلاثة أشهر رجب وشعبان وشهر رمضان أمير المؤمنين سلام الله عليه، لأن العمل بالموازين الظاهرية، العمل بالموازين الظاهرية ناموس الدين، ليس ضمن العمل بالواقع بما هو واقع. حتى المعصوم رحمة الله عليه صاحب الجواهر اليوم في هاي العقود كانوا فن ذهب إلى صلاة الجماعة ويا تلاميذه، فجرى ذات من فوق السطح، سادة ذات قبل كانوا يقضون حاجة فوق السطح، فقال لهم خون تعلمون هذا بول؟ قال لا. قال إذا مجوا صلوا وراي الآن وتروحون تبدلون أنا أفسقكم، لماذا لا تتركون العمل بالظاهر؟ كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. ما تريد تعمل بأصابع الطهارة هنا لا، هذا نبذ للميزان الظاهري، يعني تشدد الشارع في العمل بميزان الظاهر أشد من إحراز الواقعيات. ولذلك أمس ذكرنا في الاختلاف بين المؤمنين أو فئات المؤمنين العمل بالتظني فتنة عظيمة. ميزان الظاهر دين يدان الله به، لابد العمل بالظاهر، أما بالاحتمالات السياسية والمافيوية والأمنية هذا ما يبقى مجتمع للمؤمنين ولا للمسلمين. العمل في ما بين المؤمنين لابد. الآن في باب السياسة، في باب الحذر السياسي والأمني يأخذون الاحتياطات، هذا بحث آخر. لن نخلط بين الحذر، هذا في خلط دائما بين الحذر وبين سوء الظن. سوء الظن تجي تفسق تمدري شنو على كيف، بس التظني ما يجوز. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أحذر الناس من الناس، ما في واحد أمني عقلية أمنية مثل النبي على الإطلاق، لكن ما كان يبني يرتب أثر. فرق بين الحذر وبين سوء الظن. الموازين الظاهرية، الظاهر بناء الآثار كله على الظاهر. الظاهر شيء مهم، دين، لا في الدين لا باطن بلا ظاهر، كما لا ظاهر بلا باطن. الظاهر شيء مهم، دين في ترتيب الآثار. الآن واحد يريد يحذر بحذر، مو يحذر يعني يرتب آثار الظن، يصير خلط بين المسارين، وهذا خطير جدا. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.